السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، فيقول الله عز وجل في سورة الانشقاق في تلك الآيات التي توقفنا عندها في اللقاء الماضي، قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى، إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون، والله أعلم. يكذبون والله أعلم. بل الذين كفروا يكذبون، والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. الله عز وجل يذكر الإنسان بما سيكون له يوم القيامة لعله يعتبر ويتذكر. فالذكرى دائما لا تنفع إلا المؤمنين، كما قال ربنا جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فإن قال لك قائل وأنت في الطريق وأنت مغضب وقد أخذتك الحمية وقد علا غضبك وثورتك، إذا قابلك وقال لك أو هزك هزا عنيفا وقال لك اتق الله، فلتحمد ربك، فإن تذكرت فأنت مؤمن. أما من إذا ذكر بالله عز وجل أخذته العزة بالإثم، فإن قال له قائل اتق الله، قال له بلسان مقاله أو بلسان حاله: وانت شايفني يعني كافر؟ انت شايفني بعيد عن ربنا؟ أنا كويس قدامك أهو. لا، يقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أول ليلة أو في أول مجلسه حين صار أميرا للمؤمنين، خرج يخطب الناس فقال: أيها الناس، إذا وجدتم في اعوجاجا فقوموني. فقام رجل من عامة الناس وخاطب أمير المؤمنين عمر الفاروق المبشر بالجنة القوي الفتي. قال له رجل من عامة الناس: يا عمر، والله لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناك بسيوفنا. فنظر إليه عمر وقال: الحمد لله الذي أوجد في أمة محمد من يقوم اعوجاج عمر بسيفه. وإذا قيل له اتق الله كان وقافا عند حدود الله، كما يقول عمران بن حصين وغيره حين دخل الحر بن قيس على عمر بن الخطاب فأبلغ القول عليه، فقال له: يا أمير المؤمنين، إن هذا من الجاهلين، قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. قال فسكت عمر وكان وقافا عند كلام الله عز وجل. وخليفته وحفيده عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد السادس كما جعله العلماء خليفة راشدا ثالثا بعد الأربعة والحسن، وهو السادس كما يقولون. جاء عمر بن عبد العزيز فقال لواحد من أصحابه رجاء بن حيوة، قال: يا رجاء، إن وجدتني ابتعدت عن طريق الهدى والرشاد فامسك بتلابيب ثوبي وشدني وجذبني جذبا شديدا عنيفا وقل لي اتق الله يا عمر، فإن أكرمك الله عز وجل من يذكرك بالله فتذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الله يذكرك بما سيكون يوم القيامة بهؤلاء الكرام الذين يكرمهم الله عز وجل بأن يأخذوا كتابهم بأيمانهم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، كما كنا في اللقاء الماضي أن ذلك هو العرض، وينقلب إلى أهله مسرورا، يرجع إلى أهله، إلى أهله من الحور العين، إلى أهله من زوجاته الذين كانوا على الطاعة معه في الدنيا، يجلس بينهم ويجلسنا أمامه ليتذاكروا كرم الله عز وجل عليهم وهم في سرور أكرمهم الله عز وجل به. أما الصنف الآخر عافانا الله إياكم، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره بشماله وهي وراء ظهره، وهذا هو موقف المكره الكاره الذي لا يتمنى أن يأخذ كتابه، فيريد أن يخفي يده اليسرى في أي مكان ويحاول أن يضع يده اليمنى أو يرفعها، فكأن جبال الدنيا كلها قد تعلقت بيمناه فما يستطيع أن يرفعها، فيريد إخفاء يده اليسرى، فلا يوجد مكان يخفي فيه يده إلا أن يضعها خلف ظهره. هذا هو المكره الذي يخاف من المواجهة مع ربنا جل وعلا في الامتحان الشفوي. أما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، إذا وقع الكتاب في شماله وهو يحاول إخفاءها فإذا به يتحسر، وإذا به يندم، وإذا به يخرج الزفرات ويخرج الآهات ويندم بعظيم الحسرات، فيقول: يا ليتني، يا ليتني لم أوت كتابية. يقول نادما حاسرا كئيبا في يوم الحسرة: يا ليتني، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني صمت، يا ليتني تصدقت، يا ليتني أطعمت، يا ليتني قمت، يا ليتني أنفقت، يا ليتني لم أمشي بالطريق لأنظر على البنات، يا ليتني أطعت الله. ينادي ويتحسر ويندم: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليتني لم أصاحب فلان الذي دلني على رحلات شرم الشيخ والغردقة وأسوان والأقصر، يا ليتني لم أصاحب فلان الذي دلني على طريق البنات، يا ليتني لم أصاحب فلان الذي علمني شرب الدخان، يا ليتني لم أصاحب فلان الذي علمني الوقوف على النواصي والجلوس على المقاهي، يا ليتني، يا ليتني صاحبت أصحاب رسول الله وأتباع رسول الله، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يتحسر ويندم ويقول: يا ليتني قدمت لحياتي. يتحسر ويندم ويقول: يا ليتها كانت القاضية، يا ليتني كنت مت ما قمتش، كنت رحت في داهية بجد وما قمتش، يا ليتها كانت القاضية. سبحان الله، أمانيهم فيها الهلاك. تخيل أمنيته، غاية أمانيه، غاية ما يرجوه أن يقتل، أن يموت، ألا يحيى مرة ثانية. يا ليتها كانت القاضية. ألا تعلم أنهم يسألون الله عز وجل، بل ويسألون مالك خازن النار، يسألون مالكا خازن النار، فيقولون له: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك، قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. يتمنى الهلاك، يتحسرون ويندمون، يتحسر الواحد ويقول: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. ينادون جميعا ويتحسرون ويقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ينادون ويتحسرون ويندمون ويقولون: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون، ألا ساء ما يزرون. يتحسرون ويندمون ولا تحين مناص، لا مفر، لا ملجأ، لا منجى من الله إلا إليه. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، والثبور معناه الهلاك، يعني يدعو الله أن يهلكه. ومن جهله أنه ترك دعاء الله إنما دعا الملك الذي لا يملك شيئا إلا بأمر الله، كما قال أهل التفسير عند قول الله تعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فجهلهم لجهلهم بالله جل وعلا ما دعوا الله مباشرة، إنما دعوا مالك. فينادون ويتحسرون كما قال الله عز وجل: فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وفي قراءة: ويصلى سعيرا، أي يذوق ويزداد عذابه يوما بعد يوم، كما قال تعالى، كما في سورة النبأ حين ذكر الله عز وجل عذاب أهل النار، قال تعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لابثين فيها سنوات طوال، حقبا زمنية عظيمة، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا. عذاب ما عذاب. ثم ماذا بعد ذلك؟ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يتجدد العذاب ويزداد العذاب إذا اقتربت الحقبة من النهاية، وأحس أنه سينجو إذا به يفاجأ أنه دخل في عذاب آخر أشد وأعظم من العذاب الأول. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. ويصلى سعيرا، يذوق السعير، والسعير هي جهنم، من أسمائها، وقيل من دركاتها، وقيل من طباقها، كما قال القائل: النار منزل أهل الكفر كلهم، طباقها سبعة مسودة الحفر، جهنم ولظى من بعدها حطمة، ثم السعير وكل الهول في سقر، وبعد ذاك جحيم، ثم هاوية تهوي بهم أبدا في حر مستعير. فيها غلاظ شداد من ملائكة، قلوبهم شدة أقسى من الحجر، لهم مقامع للتعذيب مرصدة، وكل كسر لديهم غير منجبر. فيها العقارب والحيات قد جمعت، جلودها كالبغال الدهم والحمر، سوداء موحشة دهماء محرقة لواحة البشر. اللهم أجرنا وإياكم من جهنم. قال الله عز وجل: ويصلى سعيرا، أن يذوق السعير الحر الشديد والعذاب الأليم في جهنم. فالسعير هو العذاب الذي ازدادت درجة حرارته إلى أعلى درجة، هذا هو السعير. فهو يذوق ويصلى السعير في الطعام، ويذوق ويصلى السعير في الشراب، فطعامه الزكوم وصل إلى أعلى درجات الحمو والغليان، كما قال الله عز وجل: إن شجرة الزكوم طعام الأثيم كالمهل، كالمهل يغلي في البطون، كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب جحيم ذق إنك أنت العزيز الكريم، يذوق شجرة الزقوم التي تنزل القطرة منها في بطنه كعقر الزيت المغلي كالمهل يغلي في البطون، أعلى درجات السعير، فيأكل ويتمنى الشرب لعل الماء أن يرطب هذا الطعام الحار الذي استعر، فيتمنى الشراب ويسأل الشراب فينزل عليه الشراب أيضا من سعير حميم. قال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، بل إذا اقترب الماء الذي بلغت درجة حموه إلى أعلى الدرجات من السعير، إذا اقترب إلى وجهه سقطت فروة وجهه مشوية من حموه. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا، ويصلى سعيرا. كل ذلك لأنه فرح بدنياه وظن أنه لن يرجع في أخراه إلى مولاه، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور. سبب ذلك أنه كان فرحا مسرورا في الدنيا ظن أنه لن يرجع إلى الله. سبحان الله يا رب، وهل الفرح في الدنيا حرام؟ هل السرور في الدنيا حرام حتى تعذب يا ربي من سر في الدنيا؟ الفرح في الدنيا ينقسم إلى قسمين، فرح بحق وفرح بغير حق. فأما إذا كان فرحك بحق تثاب عليه، وأما إذا فرحت بشيء من الدنيا بغير حق تعذب به. فالفرح بحق، الفرح بنعمة الله عز وجل عليك أن جعلك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الفرح، أن تفرح لأن الله أكرمك وأنزل عليك كلامه القرآن، أن تفرح لأن الله عز وجل يرفع راية الموحدين وينصر المجاهدين، هذا هو الفرح. أما أن يأتيك المال فتفرح به عن الآخرة، الكل يفرح بالمال لكن يكون هذا الفرح ملهاة لك عن الآخرة، ذلك العذاب. كما قال الله عز وجل كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فالفرح يكون بفضل الله وبرحمته لا بما يجمع. وقد دخلوا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قافلين من معركة من الله على المسلمين فيها بالنصر، فجاء المسلمون ودخلوا على عمر بن الخطاب وكل يحمل غنائم كثيرة غنموها من تلك المعركة، فاستبشر الصحابة وفرحوا وقالوا لعمر بن الخطاب قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فنظر عمر إلى الغنائم وقال للصحابة بل هذا مما يجمعون، بل هذا مما يجمعون. لا تفرح بدنياك، لا تفرح بها، فإنها عارية مستردة، إن أعطاك الله إياها الآن فسيأخذها منك غدا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. فكم من غني افتقر، وكم من فقير اغتنى، وكم من رجل أخذ ميراث أبناء أخيه فمات وورث المال الأبناء وعذب هو بالمال. فالمال عارية مستردة، إنما تفرح بفضل الله. الفرح إن أكرمك الله بالمال، أن تفرح إن أكرمك الله مع المال بالإنفاق في سبيل الله. فإن دعوت الله وقلت يا رب وسع علي، يا رب وسع رزقي، يا رب ارزقني مالا وفيرا، ادعو معه أن يرزقك معه حب الإنفاق، أن يرزقك معه أن يكون المال في يديك لا في قلبك. فإنه إن أعطاك الله المال إجابة لدعائك ثم فرحت به ولم تنفق، فأقول لم يفتح الله عليك، إنما فتنك الله. فلا تقول فتح الله على فلان، ربما يقال فتن الله فلان، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ربما تفتتن. فالفرح يكون بطاعة الله عز وجل، برحمة الله، بكرم الله عز وجل عليك، بالإسلام. الفرح يكون إذا نظرت إلى المسلمين المجاهدين على سبيل المثال، فرأيتهم قد أثخنوا في صفوف الأعداء القتل، عندئذ تفرح، كما قال تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. أما الفرح الآخر الذي يعذب صاحبه فهو الفرح بالدنيا مع معصية الله، فهو الفرح في الدنيا مع التقلب في هذا النعيم وهو بعيد عن الله، كما قال الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. نسوا القرآن، نسوا السنة، نسوا المجالس، نسوا حضور مجالس الذكر والعلم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. لا تفرح بما أتاك الله، فلربما يكون فتنة، ولا تحزن عما حرمك الله، فلربما يكون فضلا. قال تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. بل إن سلف الأمة من الصحابة والتابعين كان الواحد منهم إذا أقبلت عليه الدنيا بكى وحزن، يكون دخلت علي الفتنة. بل إذا أقبلت عليه الدنيا أنفقها في طاعة الله خشية الفتنة. كان الواحد من الصحابة إذا رأى شيئا يحبه ويتعلق قلبه به ينفقه في سبيل الله. ولا يخفى عليكم ما كان من أبي طلحة لما أنزل الله قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللي انت بتحبه بتفرح به الدنيا. قال: فكان أحب مالي إلي بيرحاء، حائط يعني بستان فيه 600 نخلة، 600 نخلة، كم فدان؟ عشرات الأفدنة، 600 نخلة، ثروة عظيمة. فلما أنزل الله قوله تعالى في هذه السورة: لن تنالوا البر، سورة آل عمران، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ذهب إلى النبي وقال: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي بيرحاء، أحب حاجة عني بيرحاء. يا رسول الله، خذها أشهدك أنها لله، ضعها فيما شئت. الحديث: فهل من عاقل يرجع الليلة إلى بيت فيرى أحب ثوب عنده فيقول هو لله؟ مش بقول لك كل ثيابك خرجها، لا، شوف ثوب من اللي انت تحبه خرجه لله حتى تنال البر. هل رجل عاقل اشترى محمولا جديدا فاعجبه، او اشترى ثوبا جديدا فسر به، او ارتدى حذاء جديدا فسعد به، حس انه احبه فاخذ ذلك وقال: يا رب، اشهدك ان هذا من احب مالي الي، هو لك يا رب، ابتغاء مرضاتك. هذا هو الصادق. عشان تعرف ان صعب على النفس، عشان تعرف الفرق بيننا وبين الصحابة، انا بقول لك تجربة عملية اهو. روح شوف احسن طقم عندك، بنطلون وقميص، احسن ثوب عندك، جلابية، احسن حذاء عندك، عندك كذا حذاء. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل على الصحابة فيرى بعضهم عنده ثوبان، فيقول النبي مش مصدق، بيقول: ألكلكم ثوبان؟ معقول كل واحد عنده جلابيتين؟ كل واحد عنده طقمين؟ كل واحد عنده حذائين؟ معقول ألكلكم ثوبان؟ حاجة عجيبة يعني. فشوف انت عندك كم ثوب، خرج واحد من اللي بتحبهم فيه، طقم حلو كده اللي انت لسه شاريه من اسبوعين ولا حاجة، حذاء جايبه من شهر ولا حاجة، خرجه لله. تقدر؟ عشان تعرف الفرق بيننا وبين الصحابة. يبقى لما تقول: اللهم احشرنا في زمرة الصحابة، تتكسف، معلش، تتكسف على دمك، تتحرج من نفسك، تبقى راسك في التراب، مش قادر تقول: يا رب اجمعنا معهم، اجمعنا معهم ازاي وانا ما عملت زيهم. لابد ان تحاكي افعالهم، على الاقل ان تسير خلفهم على طريقهم. فالفرح لا يكون بالدنيا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته. اتريد ان تفرح بما اتاك الله ثم تؤخذ بغته؟ انظر الى قارون كيف اخذ بغته لما فرح، كما قال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح، لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ما تفرحش يعني مش ما تضحكش، لا يعني لا تفرح بالدنيا فتنسيك ذكر الله، لا تفرح بالدنيا فتنسيك أن هذه النعمة من الله. لذلك قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، ودلوه على الطريق الصح على الطريق الصحيح. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب الفرق لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي. كفر النعمة وأعرض الله عز وجل، فقال تعالى فخسفنا به وبداره الأرض. مضت النعمة وانقلب الفرح والسرور إلى حزن يوم القيامة. هذا الذي يقال عنه إنه كان في أهله مسرور. كنت فرحان في الدنيا، كنت ترجع لزوجتك كده مبسوط بالنعيم اللي انت فيه وناس الناس كلها، كنت ترجع يا صاحب الكرسي ويا صاحب المنصب ويا صاحب القيادة ترجع إلى أهلك مبسوط بالكسور ومبسوط بالحراسة ومبسوط بالمال ومبسوط بالوجاهة، مسرور في أهلك. مضى السرور ومضى الفرح لأنه لم يكن فرحا بطاعة الله. قال تعالى ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. لأنه فرح في الدنيا لكن بغير الحق، فإن فرحت فاجعل فرحك بالحق، وإن آتاك الله المال فافرح لأن الله استجاب دعاءك فأعطاك الرزق منه. وادع ربك أن يتمم عليك النعمة بأن تستخدمها في طاعة الله ليتم الفرح يوم القيامة بحق. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في صحيح البخاري في الحديث المعروف لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا، يعني انت لما تشوف احد ربنا اداله مال بتحسده بتغبطه يعني، والغبطة غير الحسد، الغبطة هو تمني النعمة مع عدم زوالها عن ما تراه، انما الحسد تمني النعمة مع زوالها عمن تراه. يقول يا ربي اديني زيه، بس ليه؟ لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا اسمع فسلطه على هلكته في الحق، أو في رواية ثانية فسلط على هلكته في الحق، يعني مش بينفق المال في الحق، لا ده بيهلك المال في الحق، بيهلكه فسلط يعني كأنه مسلط إن يهلك المال ده في الحق. هو ده اللي يفرح، اللي لما تشوف تقول يا رب اجعلني زيه، ارزقني مالا وفيرا اسلط على اهلاكي بالحق، تقول يا رب ارزقني دنيا واجعلها في يدي لانفقها في سبيلك ادخلني به بها الجنه. هو ده. ورجل اتاه الله الحكمه فهو يقضي بها ويعلمها، يعني ربنا اداله القران والسنه برضه مش كتمها، لا يقضي بها ويعلمها، ينفق العلم الذي اتاه الله بتعليمه الناس، وينفق المال الذي أتاه الله بإنفاقه على الناس. هذا الذي يغبط هذا خير الناس كما قال سيد الناس صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي والإمام أحمد المسند من حديث أبي كبش المري بإسناد صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال النبي عليه الصلاة والسلام في تمام الحديث إنما الدنيا لأربعة نفر، أول واحد رجل آتاه الله مالا وعلما، مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل، ده أفضل منزلة. أما الذي يفرح بدنياه فسوف ينقلب ذلك حزنا يوم يلقاه، والجزاء من جنس العمل. وينقلب إنه كان في أهله في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور. ما كانش فاكر إن في يوم آخر، ما كانش فاكر إن في يوم قيامة. إنه ظن أن لن يحور، ظن أن لن يرجع إلى الله عز وجل. والحور هو الرجوع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في السفر يستعيذ بالله من الحور بعد الكور. الحور بعد الكور يعني الرجوع عن طريق الهداية. فمعنى إنه ظن أن لن يحور يعني ظن أنه لن يرجع إلى الله عز وجل يوم القيامة. وهذا الظن كفر. الظن أو الشك في أنك لن ترجع إلى الله عز وجل هذا كفر والعياذ بالله. كما قال الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فوجئنا به فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال الله عز وجل: إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور. بلى، إن ربه كان به بصيرا. أنت فاكر إيه؟ أنت فاكر إنك مش راجع؟ ما هو اللي فاكر إنه مش هيرجع لربنا ماشي في الأرض يطغى، خلاص مش فاكر إن فيهم آخر. نسي أن هناك وقوفا أمام العظيم الكبير، نسي أن هناك امتحانا عظيما ومواقف شديدة أمام الله يوم القيامة، نسي أن هناك نارا تنتظره وحرا شديدا يترقبه، نسي عرصات القيامة، نسي الآخرة، ظن أن لن يحور. فالله يقول له: لا، ليس الأمر كما تزعم. فالله عز وجل يعلم ما تصنع، وسوف يبعثك ليسألك عما صنعت وأردت إخفاءه عنك لكنه رآك. بلى إنه كان به بصيرا. ما أحلى قول القائل، ما أحلى وأعظم وأطيب قول القائل حين تدفعه نفسه إلى المعصية ودنياه إلى الذنب وشيطانه إلى البعد عن الله عز وجل، فيقف مع نفسه ويقول: إن ربه كان به بصيرا. تقعد مع نفسك تقول: انت مش عارف ان ربنا شايفك؟ مع نفسك شد نفسك كده، حاسب نفسك وقول: انت مش عارف ان ربنا شايفك؟ ليه عملت كده؟ كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصنع، يأتي في الليل في نهاية اليوم الى بيته ويمسك الدرة العصاية الفلكة ويقعد والعصاية في ايده ويضرب قدمه بالعصا ويقول: يا عمر لما صنعت كذا؟ لما صنعت كذا؟ لما صنعت كذا؟ ألا تعلم أن الله كان بك بصيرا؟ فما أحلى أن تجلس مع نفسك وتحاسب نفسك وتقول: ألم تعلم بأن الله يرى؟ فتقول: بلى إن ربه كان به بصيرا. فإن فعلت ذلك وقاك الله عذاب النار. بلى إن ربه كان به بصيرا. ثم ينتقل الله عز وجل بنا إلى قسم عظيم يلفت الله عز وجل به الأنظار إلى عبادتين جليلتين في وقت جليل. قال تعالى: فلا أقسم بالشفق. وكما قلنا في عدة آيات أن كلمة لا هنا ليست بمعنى نفي القسم، إنما نفي شيء تقدم. يعني الله يقول: بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا، أي ليس الأمر كما تزعم أيها الكافر أن الله لن يراك. ليس الأمر كما تزعم أيها الكافر يا من سررت بمعصيتك في دنياك، ليس الأمر كما تزعم. والله عز وجل يقسم قسما مؤكدا، وكلام الله لا يحتاج إلى قسم، لكنه يؤكد الكلام بالقسم بشيء عظيم. والله يقسم بأي شيء دلالة على عظمة هذا الشيء. والله يخلق ما يشاء ويقسم بما شاء وبمن شاء، أما الإنسان فلا يقسم إلا بالعظيم سبحانه وتعالى. يقسم الله فيقول: أقسم بالشفق والليل وما وسق، والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق، يقسم الله عز وجل بالشفق، والشفق هو اللون الأحمر الذي يملأ السماء عند غروب الشمس ويظل موجودا في السماء حتى وقت العشاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالحديث: وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق الأحمر. في غروب الشمس كده بتلاقي السماء احمرت، ويظل هذه تلك الحمرة تظل تلك الحمرة موجودة في السماء حتى أذان العشاء، إذا ذهبت فقد حل أذان العشاء وجاء وقت العشاء. يقسم الله عز وجل بهذا الشفق لأنه آية من آيات الله عز وجل. تعرف تلون أنت السماء كده بهذه الكيفية؟ حاول تبص كده على السماء في الوقت دون، مستحيل أن يأتي فنان على ظهر الأرض ولو تعاون فنان الأرض على أن يرسموا روحة للسماء بهذا المنظر، فمحال أن يرسموا مثله، لكن الله جعله أمامك. الله عز وجل: فلا أقسم بالشفق، أي أقسم بالشفق، هذا المنظر الجليل العظيم الذي يكون في آخر اليوم، الشفق الأحمر والذي يظل في السماء ليتدبره وليتفكر فيه الإنسان. والليل وما وسق، يقسم الله عز وجل كذلك بالليل. والليل وما وسق، أي والليل وما حوى فيه من عجائب من خلق الله، فإن هناك خلقا عظيما في الليل لا يظهر في النهار، كما أن هناك خلقا عظيما في النهار لا يظهر في الليل. فيقسم الله عز وجل بالليل وما حوى فيه، فهناك من الكائنات ما لا يتحرك إلا في الليل، وهناك من الكائنات ما لا يرى إلا في الظلام، وهناك من الكائنات من لا يستيقظ إلا بالليل. فيقسم الله عز وجل بهذا الذي يكون في الليل من عجائب التي لو حاول الإنسان أن يتدبرها كمثل ما يظهر في السماء من النجوم التي لا تظهر إلا في الليل والتي حواها الليل، فلو نظرت في الليل لعظمة ذلك الله يقسم به. يلفت الله نظرك إلى التفكر وإلى التدبر. والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق، وفيه القمر لا سيما إذا اكتمل، إذا اتسق إذا اكتمل في ليلة الثالث والرابع والخامس عشر، ثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، إذا اكتمل القمر في ذلك فهذه آية من آيات الله عز وجل. ليه ربنا يقسم بالكلام ده؟ عارف ليه؟ الله سبحانه وهو أعلم يريد أن يجعل في قلبك من السكون ومعه إجلال الله وتعظيمه ومعه الخوف من الله عز وجل حتى يذكرك بأنك سترجع إليه. لا شك أن إقبال الليل وإدبار النهار وظهور النجوم وسكون الليل لا شك أن ذلك يجعل في قلب المتفكر روعة وإجلالا وتعظيما ومهابة وخوفا ممن خلق هذا الليل. وإذا أردت أن تعلم ذلك فسر في طريق وحدك في هذا الوقت في نهاية النهار مع إقبال الليل، ايش تسلوحك كده وانت مترقب ان الظلام هائج، ألست تخاف؟ أليس يحصل في قلبك من الوجل والرعب ما يجعل ذلك رادعا عن إقبالك عن المعاصي، بل تظن أنك إلى الله راجع؟ الله يذكرك بهذا الوقت ليدلك أيضا كذلك على أن تتدبر في مثل هذا الوقت. ما أحلى وما ألذ وما أطيب أن تعبد الله عز وجل في هذا الوقت، إنك تروح كده في أرض زراعية وسط المزارع وحدك بينك وبين ربك، أو تروح على كورنيش النيل، بدل ما يروح يتمشي هم يتفرجوا على البنات أنت روح على كورنيش النيل، بص على السماء والله عز وجل يذهب عنها ضوءها وانظر إلى الشفق والأذكار المساء وانت تبص للسماء، سيحصل في قلبك رقة أكثر بكثير ممن تحصل إذا أغلقت على نفسك باب غرفتك. فمن أعظم العبادات التي ترقق قلبك إن لم تكن هي أعظم العبادات عبادة التفكر في السماوات والأرض مع ذكر الله عز وجل، وتلك العبادتان جمعهما الله عز وجل في آية واحدة في خاتمة سورة آل عمران، قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. دي من أحسن العبادات. يبقى وقت الشفق روح بص للسماء، بص للمساحات الواسعة. للأسف ألهتنا الحياة المادية وألهتنا علو العمارات والأبراج عن النظر إلى الآفاق وإلى السماوات والأرض التي أمرنا الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فالسماء والأرض ألهانا عن النظر عنها تلك الحياة الدنيا، تلك العمارات. فلتحاول أن تخلي نفسك عن العمارات ولتخرج لتناجي ربك تذكره وأنت تنظر إلى سمائه في هذا الوقت. كان ابن تيمية رحمه الله تعالى يخرج من البلد ويمضي بعيدا، يعني بالمعنى بتاعنا يخرج على الطريق السريع بعيد عن البيوت، ثم ينظر إلى السماء ويقول: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالية، وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالية. حاول تخرج كده على الطريق بعيد عن الناس لتحدث الله ولتذكر الله بعيدا عن الناس في سر يعلمه الله وأنت في خلوة مع الله عز وجل. والله 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 لذة لا تعدلها لذة أن يحصل في قلبك من إجلال الله عز وجل وأن تنزل من عينك دموع من خشية الله عز وجل وأنت في هذا الوقت بعيدا عن الناس ليس معك إلا الله تناجيه وتتفكر في السماوات وتذكر الله عز وجل. والله لذة لا تعدلها لذة. ومن جرب عرف. وليس الخبر كالمعاينة، فإنني لا أستطيع أن أنقل لك تلك اللذة، إنما الذي جربها هو الذي يحس بلذتها. فليس الخبر كالمعاينة، اذهب وافعل لترى اللذة. وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالية، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. كذلك حاول أن تتفكر وأنت تذكر الله بالليل بأسلوب بسيط سهل خالص. اطلع على سقف بيتك، اطلع على سطح عمارتك، اطلع على السطح، خذ سجادة فرشها على الأرض وفر ظهرك عليها، بص للسماء، هتحس ان انت ولا حاجة. حاول تعمل الذي كده، جرب. احنا بالليل هو الليل وموسق، انت تدبر فيما وسق في الليل فيما حواه الليل. نام كده على سجادة فوق في الظلام، ما تولعش لمبة، واحنا في اخر الشهر هتشوف النجوم، هتشوف النجوم واضحة، القمر بدأ يزول ويظهر ضوء النجوم. افرض ظهرك وبص للسماء، تحس ان يحصل في قلبك فعلا عظمة الله عز وجل. تعرف ان لما ربنا يقسم فعلا بالليل وما وسق بما فيه من النجوم وغيره، تعرف ان هذا قسم عظيم. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم، يعني قسم عظيم. بس لو تعرف، حاول تعرف بقى الذي، روح الذي وتفكر. والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، بص كده شكل القمر وهو مكتمل، وحاول بقى تبص بعد كده وهو ينقص حتى تعلم أنه ليس بعد التمام إلا النقصان، وليس بعد الحق إلا الضلال. أنا بقول لآبائنا الفضلاء الكرماء كذلك الشباب، بس للآباء خاصة. الوالد اللي كان نفسه يجوز بنته وجوزها، الحمد لله جوزتها، خلي بالك يبقى أنت عربت. فماذا بعد التمام إلا النقصان؟ اللي كان نفسه يركب عربية ويمسك محمول ويسكن في شقة ويتجوز، وبعدين يتجوز ومسك المحمول وركب عربية، يخلي باله قرب خلاص. إذا اكتملت اعرف أنه قد اقترب وقت زوالها. وهو يقول كما في سورة يونس:
إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
فاعتبروا يا أولي الأبصار، تفكروا في السماوات واعلموا أن ذلك قسما من الله عظيم على ما يقسم الله. طب كل ده ليه؟ ربنا يقسم على إيه؟ يقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق. لتركبن طبقا عن طبق. واللام هنا واقعة في جواب القسم للتأكيد، لتركبن طبقا عن طبق، أي لتمرن على أهوال عظيمة حالا بعد حال، وهولا بعد هول، وشدة بعد شدة، وكربا بعد كرب. هذا من ضمن الأقوال. وكلمة لتركبن هنا للتعظيم، كما يقال المضطر يركب الصعاب، مش المضطر يواجه الصعاب، لا، المضطر يركب الصعاب. ويقول ركبت الأهوال، يعني كلمة الركوب هنا تعظيما لما سيلقاه. لتركبن طبقا عن طبق، أي ليمرن عليكم أحوال عظيمة وأهوال شديدة حالا بعد حال، وكربا بعد كرب، وشدة بعد شدة. وتفصيل ذلك بأمر الله عز وجل في اللقاء القادم، حتى لا أطيل عليكم كما أطلت في اللقاء الماضي، لكن على عجالة أريد منك أن تخرج بتوصيات عملية بعد هذا اللقاء. ماذا استفدت؟ أنا عاوز كل لقاء تسأل نفسك السؤال ده: ماذا استفدت؟ وماذا سأصنع بعد أن أقيمت عليه الحجة؟ استفدت إيه من الآيات دي؟ أول حاجة حاسب نفسك، اللي لا ديره حاسب نفسك. استفدت الكلمة دي منين؟ قال تعالى: بلى إن ربه كان به بصيرا. شايفك، يبقى قبل ما تعرض عليه ما رآه منك حاسب نفسك، كما كان بعمر يضرب نفسه. ثاني شيء تعمل الذي تفكر. إذا فتفكر في السماوات والأرض، قلنا قول أذكار المساء وانت تبص للسماء، اذكر الله قياما، وروح بالليل الذي نام فوق سطح بيتك وبص للسماء اذكر الله قعودا أو على جنبك، تفكر. ثالث حاجة تعملها إيه؟ هي دي اللي أنا عاوزها من ساعتها. روح دور على أحسن حاجة عندك واختبر نفسك، شوف هتعمل إيه. لا، بلاش أحسن حاجة، فإن الله لم يقل لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، إنما قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما يعني من ما، يعني مش كل اللي بتحبه، لا من بعض ما تحبه. يبقى روح لله دي شوف حاجة من اللي انت بتحبها، انفقها في طاعة الله عزل، انفقها في سبيل الله عزل. ايه الرابع؟ تعمل إلا دي
نعم.
الله يبارك فيك. هذا هو الشيء الرابع، ان لو نجحت ما تفرحش قوي، لان في امتحان تاني جاي اشد من الامتحان ده. لو الدنيا راحت منك ما تزعلش، الحمد لله. لو ربنا ادك لبست جلابيه نظيفه وشرت جديد ما تفرحش قوي، يوم القيامه تحشر يوم القيامه حفاه عراه غرله، ما تفرحش قوي، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. ما تزعلش على راح وما تفرحش باللي جه. اعرف ان اللي الفرح بجد هو الآخر، زي بيقولوا اللي يضحك في الآخر هو اللي يضحك بجد. يعني اللي يضحك في الدنيا ممكن يعيط في الآخر، ممكن يحزن في الآخر، إنما أعقل الناس هو الذي يدخر، هو الذي يدخر فرحه ليوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي زيادة صحيحة صحاح الألباني في صحيح الجامع: والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تشأرون إلى الله. يعني لو تعرف اللي النبي عرفه مما يكون يوم القيامة تخرج في الطريق تقول: يا رب أنا بعيط لك، مش عاوز أضحك حتى ألقاك، اغفر لي يا رب. فنأخذ من هذا اللقاء: واحد، إنك تأخذ من أحب مالك لتنفقه في سبيل الله. اثنين، أن تتفكر الليلة في السماوات وفي أذكار المساء وأن تنظر أيضا إلى الشفق. ثلاثة، أن تحاسب نفسك الليلة كما كان عمر يحاسب نفسه: بلى إن ربه كان به بصيرا. أربعة، لا تفرح بما أتاك الله إلا إذا أكرمك الله معه بطاعة، ولا تحزن عما حرمك الله، فلربما يكون ذلك خير. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا إياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يغفر لنا خطأنا وعمدنا وجدنا وهزنا، وأن يرحم آباءنا وأمهاتنا وموت المسلمين، وأن ينصر المجاهدين، وأن يغدر الكافرين، وأن يرزقنا الشهادة على عتبات الأقصى، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.